بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، أسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، دراسة كتاب متن أبي شجاع رحمه الله تعالى، لكن نمر عليه هذه المرة مرورا سريعا، نقتصر على قراءة المتن وشيء من التعليقات. وهكذا كما قيل حياة العلم مذاكرته. نسأل الله تعالى أن يرسخ العلم النافع في قلوبنا، نسأله تعالى أن يزيدنا خشية وإيمانا. وصاحب المتن الإمام أحمد بن الحسن بن أحمد البصري، المولد الأصبهاني الأصل، معروف بأبي شجاع، يقول عنه الحافظ السلفي رحمه الله تعالى: القاضي أبو شجاع هذا من أفراد الدهر، درس بالبصرة أزيد من 40 سنة مذهب الشافعي، ذكر لي هذا سنة 500، وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها. وسألت عن مولده فقال 34 و400 بالبصرة. ولما تولى الوزارة نشر العدل بين الناس، قالوا: وكان لا يخرج من بيته حتى يصلي ويقرأ من القرآن ما أمكنه. وهذا الإخوة من أعظم أسباب التوفيق، أن يقبل طالب العلم على الصلاة والإكثار من تلاوة القرآن الكريم. قال: وكان له 10 أنفار يفرقون على الناس الزكوات ويعطونهم الهبات، فكان يصرف على يد الواحد منهم 120,000 دينار، هذا على يد الواحد منهم. فعم إنعامه الصالحين والأخيار، ثم زهد في الدنيا وأقام بالمدينة المنورة، يكنس المسجد النبوي الشريف ويفرش الحصر ويشعل المصابيح إلى أن مات بها. وهذا ما يفعله إلا المخلص حقا، الذي لا يريد إلا وجه الله جل وعلا، فرحمه الله تعالى. ولهذا جعل الله تعالى البركة في هذا المؤلف مع صغر حجمه، الذي يسمى بمختصر أبي شجاع أو غاية الاختصار أو غاية التقريب، جعل الله فيه البركة العظيمة. وذكر المحقق هنا أن الشروح والمؤلفات على هذا المتن تقريبا تصل إلى 70 مؤلفا يتعلق بهذا المتن على اختصاره، فهذا كله من إخلاصه وصدقه رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سألني بعض أصدقائي أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يخف على الطالب درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. وهذا يتميز به متن أبي شجاع، الإكثار من التقسيمات والحصر. قال: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير. قال: كتاب الطهارة، المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه: ماء السماء، كما قال الله تعالى: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال: وماء البحر، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال: وماء البئر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من القاذورات، وقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما دام لم يتغير. قال: وماء العين وماء الثلج وماء البرد. فهذه أشهر أنواع المياه، كلها باقية على صفتها لتطهر بها. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. والماء المطلق هو العاري من القيود والإضافة اللازمة، يعني لا يقيد بماء الورد مثلا، هذا ليس مطلقا، قيد بأنه ماء ورد أو أضيف إلى الورد، أو مثلا الحبر أو الخل أو ماء الباقلاء، المرق، العصير، هذا لا يجوز التطهر به وإن كانت نسبة الماء فيه غالبة، لأنه لا يسمى ماء في الشرع. الله تعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يجوز العدول عن الماء إلى غيره إلا إذا لم نجد الماء، وهذا ليس بماء أصلا. فقال: وطاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. وهذا الإخوة عند الشافعية خلافا للجمهور، فهذا من مفردات المذهب الشافعي، ورجح النووي مذهب الجمهور، قال: هو الراجح من حيث الدليل، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد، لأنهم استدلوا بحديث عند الدارقطني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشمس وقال إنه يورث البرص، وهذا في سند متروك، وأيضا قيل كرهه عمر وقال إنه يورث البرص، وأيضا هذا في سند أيضا شيخ الشافعي المعروف أنه متهم. وذكر ابن قدامة أن أهل الطب لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر. قال الثالث: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل. وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. الماء المستعمل هو الذي استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير، فعند الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة والحنفية عندهم في المشهور أنه لا يتطهر به، فهو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر. لكن الأقرب والله أعلم مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة أن الماء المستعمل يتطهر به. وعلى هذا تكون أقسام المياه قسمان، تكون أقسام المياه قسمين: طاهر ونجس. والطاهر يستعمل به، أو يستعمل الماء الطاهر يستعمله المسلم في الطهارة، فهو طاهر مطهر. وهذا مذهب المالكية، تقسيم الماء إلى قسمين مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، وهو الأقرب. لأن التقسيم الثلاثي هذا لا يدل عليه دليل واضح. الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث بئر بضاعة. والذين يفرقون كما تعرفون يفرقون بين القليل والكثير، الماء إذا وقعت فيه نجاسة لعل هذا يأتي. خلينا الآن في مسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل كما عرفنا يندرج في هذه المسألة، ومذهب المالكية أنه يجوز التطهر به. ومن الأحاديث أو من الأدلة على هذا ما ورد عن جمع من الصحابة كما رواه ابن أبي شيبة أنه المتوضئ إذا نسي أن يمسح رأسه فوجد في لحيته بللا، إذا نسي أن يمسح رأسه في الوضوء وانتهى من الوضوء غسل قدميه ثم تذكر أنه ما مسح رأسه، قالوا يأخذ من بلل لحيته ويمسح رأسه ويجزئه ذلك، وهذا استعمال للماء المستعمل، وليس هناك دليل واضح والله أعلم يدل على عدم جواز استعماله. أما حديث ابن عقيل عن الربيع أنه مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، هذا ضعفه البيهقي وعند أبي داود. ثم قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، نعم يعني هذا طاهر غير مطهر، أنواع الماء المستعمل هذا نوع، هذا كله يندرج في النوع الثالث، وكذلك إيش يندرج في النوع الثالث أنه طاهر غير مطهر المتغير بما خالطه من الطاهرات، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر، يعني إذا وقع في الماء شيء طاهر وتغير فهذا عند الشافعية وكذلك الحنابلة و يعني يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، نعم أظن الملكية ما أدري، طيب فعندهم أنه لا يتطهر به، وفي المقابل مذهب الحنفية والرواية عند الحنابلة، وقال ابن تيمية أكثر نصوص الإمام أحمد على هذه الرواية، أن المتغير بشيء طاهر هو مطهر في نفسه، الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، طيب هذا الذي تغير بشيء طاهر لم يزل عنه اسم الماء، يعني لا يزال يطلق عليه ماء لكن فيه أثر يسير من رائحة أو تغير طعم أو لون لكنه ماء، فهذا يطلق عليه ماء، وكذلك يدل عليه حديث أم هانئ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين كما عند النسائي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا بماء وسدر، كما في الصحيحين في حديث غسل ابنته زينب، فهذا واضح أنه فيه تغير ومع ذلك يستعمل هذا الماء في الطهارة. ثم الرابع قال وماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، فالماء إذا حلت فيه نجاسة وإذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة فهذا بإجماع العلماء أنه نجس، لكن إذا لم يتغير فعند الشافعية والحنابلة والحنفية كذلك أن هذا الماء إذا حلت فيه النجاسة ولم يتغير لا يكون مطهرا، ما يكون مطهرا لغيره، واختلفوا فيما بينهم في تحديد المقدار، فعند الشافعية والحنابلة ما دون القلتين يعني يكون قليل، فإذا وقعت فيه نجاسة يعني ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة وما تغير لا يصح التطهر به حتى لو ما تغير، قالوا هذا قليل ما يحتمل يعني أن يدفع النجاسة عن نفسه. أما إذا كان أكثر من قلتين فأكثر، فهذا يعني لا يؤثر، لا تؤثر فيه النجاسة. هكذا حددوا. أما مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، وأيضا هذا القول اختاره بعض الشافعية مثل ابن المنذر والغزالي، رجحوا أن الماء إما طاهر إما نجس كما عرفنا، فقالوا إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، لأن هذه علة معقولة، هذا أمر محسوس. وحديث القلتين يجاب عنه بأنه خرج مخرج بيان سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب يعني في الصحراء، فهذه الدواب الكلب أو السباع تشرب من هذه الأحواض أو هذه المياه فكأنها تؤثر فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا كما ترى يتعلق بحالة خاصة، يعني إذا كان الماء كثيرا يدفع عن نفسه الخبث لا يتغير فهذا لا ينجس. فكأن ذكر القلتين من باب أن الماء الغالب إذا كان كثيرا لا يدفع النجاسة عن نفسه، وذلك قال لم يحمل الخبث، يعني حتى العلة هنا موجودة في هذا الحديث. ف وكما تعرفون في أصول الفقه أن الحديث إذا كان جوابا لسؤال لا يكون له مفهوم، يعني ما يقال إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث، لا، ما يكون له مفهوم مخالفة لأن يضعف، لأنه جاء لحالة خاصة وجواب عن سؤال. فيقال إذا كان دون قلتين هذا مسكوت عنه، ويأتي حديث أن الماء طهور لا ينجز شيء، فإذا تغير نعم، أما إذا ما تغير فيبقى على الطهورية، والله أعلم. وهذا كما عرفنا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. قال والقلتان 500 رطل بالعراقي. الرطل عند الشافعية والحنابلة فاصلة 92 لتر، فاصلة 92 لتر. يعني والقلة إذا قلنا 500 رطل يعني القلة الواحدة 250، تضرب 92 ضرب 250 يساوي 230 لتر. إذا نريد أن نحول القلة إلى اللترات فيكون القلة الواحدة 230، قلتان 460 لتر. هذا معنى 500 رطل يعني 460 لتر، هذا عند الشافعية والحنابلة. عند الحنفية والمالكية الأمر يختلف، يعني تقدير الأوزان هذا يعني يختلف فيه أهل العلم. هناك يعني بحوث لبعض المعاصرين أن القلة الواحدة تساوي 102 لتر، يعني نصف تقريبا ما قاله الشافعية والحنابلة، يكون مقدار أقل بكثير يعني. وهذا يدلك على أن هذا الخلاف يدل على أن يعني مثل هذه الأحكام التي فيها نجاسة وطهارة لابد أن تضبط بمقادير شرعية محددة. فتلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ما قصد التحديد، وإنما قصد أن يعني هذا الماء كثير المسؤول عنه، ماء كثير معروف البرك الكبيرة في الصحراء من طبع أنه يدفع النجاس عن نفسه، مثل هذا الولوغ من هذه السباع لا تؤثر فيه، يعني هذا مقصود الحديث والله أعلم. وهذا المقدار استدل عليه الشافعية بكلام ابن جريج قال رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي وجعل الشيء نصفا، والقربة لا تزيد في الغالب على 100 رطل. يعني هو تقدير. نعم، فجملة ذلك 5 قرب وهي 500 رطل بالعراقي. وقال الأصح أنه على سبيل التقريب، والله أعلم. قال: جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. جلود الميتة تطهر بالدباغ، الدباغ يطهر الجلود، المقصود هنا جلد الميتة، أما إذا ذكي الحيوان فجلده طاهر، ينظف تنظيف عادي، لكن المقصود هنا الميتة، فيمكن تطهير جلدها بالدباغ. هذا مذهب الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة، وخلافا لمشهور الحنابلة والمعتمد عند المالكية أنه الجلود لا تطهر، لا تطهر بالدباغ. يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميت بإهاب، لكن الأقرب الأحاديث المثبتة لهذا، المثبت مقدم على النافي، وقد يكون هذا يعني مخصص. نعم، هذه الأحاديث تخصص لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني إذا لم يدبغ، أما إذا دبغ كما جاء في هذه الأحاديث يكون الجلد طاهرا، أو يكون هذا بعد حديث ابن عكيم. ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة، فقالوا طهره الماء والقرض. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس عند مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم، قال: إلا جلد الكلب والخنزير. استثنى الشافعية الكلب، يعني لنجاسته، طبعا هو نجس عند الشافعية والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فلما قال طهور دل على أن لعابه نجس، واللعاب متولد منه، فإذا قالوا هو نجس. الحنفية عندهم أن الكلب ليس بنجس العين، لكن رطوباته وسؤره يعني فيه نجاسة، فاستثنوا الخنزير. الخنزير مستثنى عند عامة العلماء، لا يمكن أن يطهر لأنه نجس العين. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والكلب كذلك عند الشافعية، لكن عند الحنفية ما استثنوا الكلب. أما سائر الجلود فتطهر بالدباغ، كانت ميتة أو حتى غير مأكولة اللحم فهي تطهر بالدباغ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر عموما. نعم، قال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. نعم، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الآدمي طبعا مكرم طاهر، لكن الميتة جلدها يمكن أن يطهر بالدباغ، ولحمها ودمها هذا نجس، لكن الأشياء التي لا تحلها الحياة مثل العظام والشعر فهذه نجسة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض السلف كعطاء وطاووس وغيرهم. يستدلون بأن ابن عمر أنه كره أن يدهن في عظم فيل، لكن هذا فيه متروك يعني ضعيف جدا في شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد. ويستدلون أيضا بأن هذه فيها حياة، قال: من يحيي العظام وهي رميم. لكن الحنفية ورواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية هذا القول أنها طاهرة. وأيضا هذا قول بعض السلف، قال إبراهيم وابن سيرين لا بأس بتجارة العاج. قال الزهري أدركت ناس من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها. وكذلك كان لعروة بن الزبير مشط من عظام الفيل، والحياة التي في هذه يعني الأشياء من العظام والشعر يعني ليست بالحياة الحيوانية التي يعني يقال أن إذا خرجت تكون ميتة، فهي أشبه بالحياة النباتية، فهذا لا يضر والله أعلم. فالقول بالطهارة هنا قوي. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني يعني من جوهرات النفيسة. أما الذهب والفضة فلحديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير والديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه علة من العلل، يعني الكفار هم الذين يستعملون هذه في الذهب والفضة في آنيتهم وفي سائر أمورهم. هذا رواه البخاري ومسلم، وفي مسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والعلة واضحة، هذا فيه خيلاء وكسر لقلوب الفقراء، الله جعل هذه جعل الذهب والفضة أثمانا وقواما للناس. وكذلك المسلم إذا استخدم الذهب والفضة في آنيته و يعني حاجاته فهذا يكسب القلب حالة تنافي العبودية، وفيه تشبه بالكفار. بالنسبة للفضة أمرها أسهل من الذهب في الاستعمالات في غير الأكل والشرب إذا كانت قليلة، يعني مثل ما ورد في حديث أحمد ولكن بالفضة فالعبوا بها، والتختم بخاتم الفضة جائز، وكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يجيزه العلماء في غير الأكل والشرب، يعني قلم فضة كذا هذا لا بأس به يعني، أما في الأكل والشرب فلا يجوز. أما الذهب فيحرم في الأكل والشرب وباقي الاستعمالات والله أعلم. قال السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذا علقه البخاري ورواه النسائي، فهذا يدل على أنه مستحب في كل حال. ويكره للصائم بعد الزوال، هذا عند الشافعية ومشهور الحنابلة، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري. قالوا بعد الزوال لأن تغير الفم بسبب الصوم يظهر حينئذ، وقيل لا يكره الاستياك مطلقا، وهذا مذهب الحنفي والمالكية، وعند الحنابلة رواية، ورجح ذلك النووي رحمه الله تعالى من الشافعية. وذكر أن قال النووي قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار، قال الإمام مالك ولم أسمع أحد من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وثبت عن جابر قال ما رأيت أدأب للسواك من عمر وهو صائم ولكن بعود قد ذوي، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره، أزم يعني سكوت طويل وقيل غير ذلك وغيره، فإذا تغيرت رائحة الفم فيستحب السواك. وكذلك قال عند القيام من النوم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ استاك. هذا يعني أصله حديث حذيفة رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه البخاري ومسلم. وعند القيام إلى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. وكذلك في رواية عند كل وضوء، هذه علقها البخاري. قال وفرائض الوضوء ستة: النية، قال طبعا هنا ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك كما في حديث عائشة، وأيضا عند أحمد عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. من هذه مواضع. قالوا فرائض الوضوء ستة: النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالنية هي التي تفرق بين العبادة والعادة، وهذا عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية لا يشترطون النية في الطهارات، في الغسل والوضوء، لكن يعني كأنهم يجعلونها من باب إزالة النجاسة، لكن فرق بين إزالة النجاسة وبين الطهارة من الحدث. قالوا الفرق أن المقصود من النجاسات تركها وهو يحصل بالغسل، المقصود إزالة النجاسة، فهذا لا يحتاج فيه إلى نية، ما دام حصل انتهى الأمر، بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادات، الوضوء عبادة والغسل عبادة، افتقر إلى نية كسائر العبادات. قال الفرض الثاني غسل الوجه، وهو أول الأركان الظاهرة. طبعا إخوة النية في الوضوء يعني ينوي رفع الحدث، ينوي أنه سيصلي، ينوي استباحة الصلاة وما لا يباح إلا بالطهارة، ينوي أنه يتوضأ، هذا كله يدخل في النية. والفرض الثاني غسل الوجه، قال فاغسلوا وجوهكم، ويراعى أنه من مبدأ يعني الجبهة، يعني فيغسل شيء من الشعرات التي تلاصق الجبهة حتى يتأكد من غسل وجه كاملا من منابت الشعر في الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. قال وغسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين، نعم، هذا عند الأئمة الأربعة، وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال ومسح الرأس، طبعا ورد حديث أبي هريرة قال كما عند مسلم، قال ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيدخل المرفق. قال ومسح الرأس، قال لقول يمسحوا برؤوسكم، نعم، وفي حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين، رواه مسلم. ومسح الرأس عند المالكية جميعه، يعني يقبل بيديه ويدبر، وعند الحنفية ربعه، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة ورواية الأخرى مع المالكية، يعني بعضه قالوا مشهور عند الشافعية، ما أقول مشهور في المذهب، لكن هذا يذكره عوام الناس أنه يكفي ثلاث شعرات، هكذا قالوا ثلاث شعرات، أو يعني حتى بعضهم قال ولو بعض شعرة، وهذا يعني كما ذكر قال النووي: اتفق الأصحاب على تضعيف قول ابن القاص، نعم، الذي هو 3 شعرات، هذا قول ابن القاص من الشافعية، واتفق الشافعية على تضعيف قوله. وقال النووي: المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع جمهور الأصحاب في الطرق أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء، بل يكفي فيه ما يمكن، حتى لو مسح، طبعا هو قال حتى لو مسح بعض شعرة واحدة، والمقصود الموردي لعله يعني كلامه يعني أقرب أو أوضح للواقع. يقول: والذي أراه أولى بالحق عندي أنه لا يتقدر أقل بهذا العدد من 3 شعرات وما دونها، بل يكون مسح أقله معتبرا بأن يمسح بأقل شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه، لما مسح بإصبع على رأسه سيلمس يعني بعض الشعرات، يقول هذا أقل شيء مجزئ لأن الله ما حدد مقدارا معينا. لكن لا شك الأحوط يعني مذهب المالكية أنه يعني يعمم رأسه بالمسح. وثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه، وكذلك سلم بن الأكوع يعني. فإن شاء الله يعني لو مسح مثلا النصف، يعني مثل ما جاء في هذه الآثار، يعني مقدم الرأس كاملة كذا نصف الرأس، فهذا لا بأس به، يعني على الأقل يعني ما يكون أقل من النصف حتى يخرج من الخلاف. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، نعم، وأرجلكم إلى الكعبين. قال: والسادس الترتيب على ما ذكرنا. ترتيب هذا من الأركان عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفي والمالكية. وابن عبد البر نقل أن أكثر أهل العلم على خلاف الشافعي في مسألة الترتيب، وقول أكثر التابعين أنه لا يشترط الترتيب. ويدل على هذا الآثار التي ذكرناها في المال المستعمل عن علي بن عمر وأبي أمامة أنه إذا نسي أن يمسح رأسه فوجد في لحيته بللا مسح رأسه. فتأمل هنا بدون أن يعيد غسل الرجلين فيكتفى بمسح الرأس، هذا يدل على عدم لزوم الترتيب بين الأركان. والآية يقولون أدخل ممسوحا بين المغسولات، هذا ليس فيه صراحة في الاشتراط، قد يقال أن هذا هو الأصل، يعني في القرآن يذكر أكمل الصفات، والله أعلم. ولا شك أن الإنسان ما يتعمد مخالفة الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا. قال: وسننه 10: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. التسمية مستحبة عند الأمة الأربعة. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال الإمام أحمد: لا أعلم يعني فيه في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، لا يصح وإن كثرت طرقه. وثبت عن عمر رضي الله عنه عند الغسل أنه كان يسمي، فكذلك الوضوء والتسمية مستحبة. ثم غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء كما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان. ثم والمضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا قال به جماهير العلماء أنهما تستحبان خلافا للحنابلة، قالوا تجب. ولم ترد المضمضة والاستنشاق في آية الوضوء أن فيها بيان، وكذلك في حديث رفاعة بن رافع وإن كان فيه شيء، لكن حسنه الترمذي قال: توضأ كما أمرك الله، يعني حديث المسيء صلاته معروف، كان بعضهم يتكلم في حديث رافع لا رفاعة، لكن يعني يستأنس به في هذه المسألة، واستدل به النووي هنا أنه يتوضأ كما أمرك الله، فحاله على الآية، والآية ليس فيها المضمضة والاستنشاق. وقال واستيعاب الرأس بالمسح لفعله صلى الله عليه وسلم الخروج من الخلاف، يعني كما يعني جاء في حديث ابن زيد قال بدأ بمقدم رأسه، قال فأقبل بهما وأدبر. نعم. قال ومسح الأذنين، وهذا أيضا مستحب عند الأئمة الأربعة. وثبت عن الصحابة قالوا الأذنان من الرأس كما جاء عن أبي أمامة، وبعضهم يجعل مرفوعا لكن لو صح أنه موقوف، الأذنان من الرأس. طبعا يمسحهما مع مسح الرأس. أكثر الأحاديث ليس فيهما ليس فيها أنه يأخذ ماء جديدا للأذنين، يعني ظاهر الأحاديث هكذا. وهذا قال به الحنفية، والجمهور يقولون يأخذ ماء جديدا، وهذا جائز أيضا لأنه ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، فكلاهما جائز. قال وتخليل اللحية الكثة، هذا مستحب عند عامة العلماء. طبعا أما اللحية غير الكثة فيجب غسل ما تحتها من البشرة، لأن البشرة ظاهرة تدخل في الوجه. نعم. وكذلك بالنسبة للشعر المنحدر من اللحية، يعني ظاهر اللحية عند الشافعية والحنابلة أنه يجب غسلها، يعني ظاهر اللحية لأنها تدخل في المواجهة في الوجه. نعم. خلافا للحنفية على خلاف عندهم، كذلك المالكية في قول. طيب. قال والأحاديث الواردة في تخليلها يعني فيها يعني كلام لا تصح. وتخليل أصابع الرجلين. نعم. وتخليل اللحية ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر وعثمان نعم. وحديث لقيط بن صبرة وصبرة في السنن قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، قال خلل بين الأصابع. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، أيضا هذا مستحب، وهذا ثابت عن ابن مسعود أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، طهور يدخل فيه الغسل والوضوء وفي شأنه كله. نعم. وثبت عن مسعود أنه بدأ بالشمال قبل اليمين، فهذا يدل على الجواز. والطهارة ثلاثا كما في حديث عثمان، يعني غسل وجهه ثلاث مرات وهكذا. أما الرأس فهذا من فرد به الشافعية، ويقولون يمسح ثلاث مرات، لكن حديث عثمان بهذه الزيادة مسح رأسه ثلاثا هذا شاذ، ونص على ذلك أبو داود رحمه الله تعالى في سنده عامر بن شقيق. نعم. يعني فيه ضعف ضعيف، وتفرد بهذا اللفظ. فهذه أهم المستحبات التي ذكرها هنا. هو كما ترى ما ذكر الموالاة في الفرائض هي واجبة في القديم عند الشافعية، لكن في الجديد يعني قالوا مستحبة، وهكذا الحنفية الشافعية والحنفية عندهم الموالاة مستحبة، يعني وينقل عن بعض السلف وكذلك، وفي المقابل عند المالكية والحنابلة أنها واجبة وتسقط بالنسيان، ويدل على الوجوب حديث أنس في الصحيحين قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمعة على ظهر قدم صحابي فقال ارجع فأحسن وضوءك، وفي بعض الأحاديث فأعد الوضوء والصلاة. ولا تصور يعني إذا قلت لا توجد موالاة، يعني واحد يغسل وجهه ثم بعد نصف ساعة يغسل يديه، يعني هذا ليس بوضوء شرعي، الله أعلم. وكذلك يعني من المستحبات العظيمة الذكر الوارد بعد الوضوء، كما عند مسلم حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زيادة اللهم اجعلنا توابين واجعلنا مطهرين هذه شاذة عند الترمذي لا تصح. ورد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا موقوف، الرفع خطأ كما قال النسائي وصوب وقفه على أبي سعيد. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط. نعم، الاستنجاء واجب من البول والغائط. قال طبعا الاستنجاء يعني يدخل فيه إزالة النجاسة بالماء أو غيره، فهو لا بد منه. عند الحنفية وأظن الرواية عند المالكية أو كذا أنه يعني يعفى عن يسير النجاسة، يعني التي هي بمقدار فتحة الدبر، فلذلك يقولون درهم، من هنا جاء العفو عن الدرهم من النجاسة عندهم. قالوا لأنه إذا أزالها بالحجارة يبقى شيء من النجاسة في هذا الموضع، فقالوا يعني هذا يدل على العفو يعني عن هذه النجاسة. طبعا هو الجمهور يستدلون يعني عموما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لما قال ابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها رجس، و نعم قال أيضا في حديث حسنه الشيخ الباني عند أبي داود قال إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، فهذا يدل على الوجوب. والله أعلم. طيب قال من البول والغائط، ثم قال والأفضل أن يستجمر بالأحجار ثم يتبعها بالماء أو ما في معناه أو قبل ما. نعم طبعا هذا هو الأفضل باتفاق العلماء لأنه لا يباشر النجاسة وأبلغ في الطهارة. وبعضهم يستدل ب قول الله تعالى فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، لكن الحديث ضعيف في هذا أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، هذا عند البزار بإسناد ضعيف ضعفه ابن حجر والشيخ الألباني. والرواية الصحيحة عند أبي داود كنا نستنجي بالماء، ليس فيها مع الحجر، فلو اقتصر على الماء فهذا جائز، لكن يعني إزالة العين، عين النجاسة بغير اليد، هذا أفضل. مثل الآن الرشاش مثلا يرش على عين النجاسة فتزول، فيكفي هذا عن استخدام منديل أو حجر، أو فيدخل في هذا الفضل أنه فعل الأفضل. ثم بعد ذلك يعني يستعمل يده في ما ليس فيه نجاسة مع أو شيء يسير منها مع الماء. قال: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن، وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. نعم، طبعا لما قال 3 أحجار هذا عند الشافعي والحنابلة أنه لا يجوز أن يستنجي بأقل من 3 أحجار. طبعا يستدلون بحديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار إلى آخر الحديث. لكن الحنفي والمالكية يقولون المقصود الإنقاء، والعلة معروفة، ذلك في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال هذه رجس. طبعا في رواية بغيرها، لكن الظاهر كما أذكر فيها كلام. نعم، وإذا حصل الإنقاء فهذا يعني مجزي والله أعلم، ولو كان بأقل، لكن الأحوط هو 3 أحجار. قال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. نعم، يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، هذا عليه أكثر أهل العلم خلافا لداود الظاهري، قال يجوز. والحديث الذي يدل على هذا حديث أبي أيوب صحيحين، قال: إذا أتيتم الغائط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. واضح العلة أن القبلة جهة معظمة. نعم، قول في الصحراء هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة من الجمهور، قالوا هذا التحريم إذا كان في الصحراء في الخلاء، أما إذا كان في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار، هذا مذهب الجمهور. ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلاه مما يرى سوءة، يرى أعلاه فقط، قال: على لبنتين مستقبل بيت المقدس، مستقبل بيت المقدس. وفي رواية: فرأيت مستدبر القبلة، رواية البخاري، رأيت مستدبر القبلة مستقبل الشام. ويدل على هذا فهم ابن عمر نفسه، ابن عمر فعله، فلما سئل قال: بل إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فإذا وضع حتى في الصحراء لو وضع أمام شيء يعني بعير أو حاجز جدار فهذا يجوز، إذا استقبل القبلة ليس عليه شيء. وهكذا اليوم في الحمامات يعني يجوز هذا. والذي يؤيد هذا أيضا أثر عائشة رضي الله عنها، يعني ثبت موقوفا عليها الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان، فهذا يعني رواه أصحاب السنن، فهذا جائز والله أعلم، طبعا خلافا للحنفية الذين يقولون بالتحريم مطلقا. قال: والبول في الماء الراكد، هذه من آداب يعني قضاء الحاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في رواية الراكد كما في البخاري. طبعا هذا يؤدي إلى استقذار هذا الماء، لأن الدائم لا يتحرك، فربما يؤدي هذا بعد ذلك إلى تنجيسه. أما الماء الجاري ف يعني لا ينجس ماء البحر، ماء النهر، يتجدد. قال: وتحت الشجرة المثمرة. وتحت الشجرة المثمرة، وورد حديث عند الطبراني فيه متروك، حديث ابن عمر النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة، لكن العلة تشهد له، يعني ما تشهد الحديث، تشهد لي أن هذا ثابت أو يعني لا يجوز، لأن هذا يعني من الأماكن التي يتجمع فيها الناس أو يعني يحتاجون للأشجار المثمرة. قال: في الطريق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. والشجر المثمر أيضا ومن ظلال الناس. والثقب، الثقب نعم، كما في حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة الذي يروي عن عبد الله بن سرجس: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. وأيضا قد يؤدي إلى خروج حشرات أو هوام حيات، فيجتنب هذا. والظل يعني كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: أو في ظلهم. عند أبي داود يعني حديث يعني فيه ضعف، ولكن يعني الشواهد يعني تشهد له: اتقوا الملاعن الثلاث، البراسي الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه داود. قال: ولا تكلموا على البول والغائط. قال: أي ندبا، يعني يكره، هذا مكروه، يعني كما صرح به المالكية وكذلك هنا الشافعية. أما حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان الغائط، كاشفان عوراتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، يعني الحديث لم يسنده كما قال أبو داود، لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار، إن هذا فيه إشارة إلى ضعفه، حديث فيه ضعف. وقالوا المقت هنا لو صح الحديث بمجموع يعني الفعل لا مجرد الكلام، يعني كشف العورة هو يعني المحرم، ويضيف إلى ذلك يعني من قلة المروءة الكلام مع هذا الحال، فهذا يعني محرم، أما مجرد الكلام فهذا مكروه. لذلك أيضا يعني يدخل في هذا رد السلام، طبعا هذا أوكد في الكراهة، إن في ذكر الله تعالى، وذلك ثبت عند مسلم حديث ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، بل في حديث أبي داود حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم وهو يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا من تعظيم الله. وقالوا يمكن أن يذكر الله بقلبه لا بلسانه، يذكر نعمة الله عليه في خروج الأذى، يذكر يعني الأذان مثلا إذا سمع الأذان بقلبه بدون أن يحرك لسانه. أما في غير مكان قضاء الحاجة، فطبعا المغاسل التي خارج الحمام هذا الأمر فيها واضح، مثل أماكن الوضوء التي بجانب الخلاء فهذا واضح لا يدخل في الخلاء، لكن المغاسل التي هي داخل الخلاء يعني قريبة من مكان قضاء الحاجة بأقدام، فهذه يعني لو احتاج إلى الذكر يذكر، لأنه ليس على مكان قضاء الحاجة، يقول بسم الله لكن ما يرفع صوته، يعني يكون فقط يحرك لسانه. قال: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. هذا أيضا يعني مكروه عند الشافعية، وليس هناك دليل واضح، يقولون لأنهما من آيات الله الباهرة. طيب ما شاء الله الكون كله من آيات الله. والحنفية أيضا يذكرون هذا في بعض الكتب، المالك والحنابلة يقولون يكره لما فيهما من نور الله، الله خلقهما بنورهما فيقول يكره أن يستقبلهما. لكن الصحيح مذهب المالكية في هذا، صرحوا بعدم الكراهة، أن هذا جائز لعدم ورود النهي، لعدم ورود النهي، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي اختاره النووي من الشافعية. تجد النووي رحمه الله تعالى ما شاء الله في مثل هذه المسائل التي ليس فيها دليل يتجرد للحق، قال والمختار أنه مباح، قال في التحقيق إن الكراهة لا أصل لها. نعم، ليس هناك دليل، الله أعلم. لا إله إلا الله. ما أدري مشونا بطيء ولا كان متوقع أننا نمشي أكثر من هذا بكثير، لكن قدر الله، ما أدري، سبحان الله، لكن لا بأس. طيب طيب على الأقل نأخذ باقي. قال والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء، في بعض النسخ ستة، وذكر السادس مس حلقة الدبر على الجديد. طيب وقبل هذا يعني حتى ننتهي من هذه المسألة، نبه هنا أنه ما ذكر أكل لحم الجزور، وإن كان النووي رحمه الله تعالى اختار أنه ينقض كما هو مذهب الحنابلة، وقال إن في حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف، طبعا يقصد حديث البراء عند أبي داود توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وأيضا عند مسلم حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. فهذا أقوى من حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، لأن ما مسته النار عام، أما هذا خاص بلحوم الإبل. وكذلك يعني نعم والله أعلم. نعم هناك أجوبة طبعا كثيرة أذكرها أهل العلم، لكن هذه الأحاديث صريحة في هذا، وكأن هذه الأحاديث أيضا تدل على أنها جاءت بعد حديث جابر، أن أولا كان الوضوء واجبا مما مسته النار عموما حتى لحوم الغنم، ثم ترك الوضوء مما مسته النار. ولذلك يدل على هذا أيضا الأحاديث، لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت، فهذه في الفترة التي إيش بعد حديث جابر. لكن في نفس الأحاديث هذه فيها الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فدل هذا على أن هذا يعني ليس قبل حديث جابر بل بعده، والله أعلم. طيب ثم قال الخارج الأول، قال ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين يعني من القبل والدبر، عينا كان أو ريحا، معتادا كان أو نادرا، يعني البول والغائط والريح والنادر مثل الدم والحصى، وهذا يعني عند الجمهور. المالكية يقولون غير المعتاد لا ينقض، ذلك عندهم المستحاضة يستحب لها الوضوء ولا يجب بخلاف الجمهور، يقول هذا خارج غير معتاد. لكنه هذا ما دام يخرج من السبيلين فلا يخلو من نجاسة في الغالب، يعني الحصى تكون فيها نجاسة، الدم وهكذا. قال: أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل الذكر ويتوضأ. طيب، وكذلك ما خرج من السبيلين. فالشافعي يعتبر المخرج، فإذا خرج من غيرهما مثل القيء، مثل الحجامة، خروج الدم من غير السبيلين، فعند الشافعي والمالكي أنه لا ينقض، وعند الحنفية والحنابلة أنه ينقض على تفصيل، يعني بين الفرق بين الكثير والقليل. والذي يقوي مذهب الشافعية والمالكية في هذه المسألة، وردت آثار عن الصحابة، عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود، في أن المحتجم ليس عليه إلا غسل أثر المحاجم، والحجامة يخرج منها أو فيها ماء، يخرج فيها دم كثير ليس بالقليل. ثم يحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين يقول: ما أعلم على الرعاة وضوءا، وهذا الذي عليه الناس. وهكذا قال مالك. فتقول: طيب ماذا نفعل بأثر ابن عمر؟ طبعا جاء مرفوعا لكن صحيح أنه موقوف على ابن عمر، أنه رعف وانصرف فتوضأ ثم رجع وبنى على صلاته ولم يتكلم. فيعني لما نزل منه الدم من أنفه هذا الرعاف انصرف وتوضأ ورجع. فبعضهم يذكر أن الوضوء بمعنى الغسل هنا، لكن هذا قد يشكل علينا النجاة في رواية المذي كذلك، من أصابه رعاف أو مذي فليتوضأ ثم يرجع ويبني ولا يتكلم. ولكن هنا والله أعلم الجمع كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن هذا خاص بالرعاف، لأنه كما عرفنا ثبت عن جمع من الصحابة حتى ابن عمر نفسه، يعني الاكتفاء بأثر بغسل أثر المحاجم وعدم الوضوء. لكن لعل هذا يعني كما ذكر المالكية أن هذا لا يكون على سبيل الوجوب، يعني البناء في الصلاة. ثم يعني من نفس الأثر استدلوا على أن الرعاف لا ينقض الوضوء، قالوا: لأنه بنى على الصلاة، يعني بنى، لو كان هذا ناقضا لا بطلت صلاته أصلا. لكن تأمل لما رجع إلى الصلاة وبنى ولم يستأنف الصلاة، قالوا: إذن هذا يدل على أن هذا غير ناقض. فلعل هذا من ابن عمر الله أعلم من باب تكميل الصلاة، أنه رجع توضأ أنه جائز. فالإمام مالك اقتصر على هذا، يعني يقتصر عليه على الوارد، يعني بناء الراعف في الصلاة هذا جائز. أما أن نستدل بهذا يعني على أن هذا ينقض الوضوء وما نراعي باقي الأدلة، فهذا فيه إشكال كبير. وكذلك أثر ابن عباس: إذا كان الدم فاحشا فعليه الوضوء، وإن كان قليلا فليس عليه الوضوء. هذا الأثر عند التدقيق في لفظه تجد أن هذا ذكر بلا إسناد عند ابن المنذر، أما الأثر الوارد عن ابن عباس في هذا: إذا كان الدم فاحشا فعليه، يعني قال ما فيه ذكر الوضوء، قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، ليس فعليه الوضوء، فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. يعني هذا حمله الشافعي والمالكي على نجاسة الثوب أو البدن في الصلاة، إذا كان لسان على ثوبه دم، هذا معنى أثر ابن عباس، وإذا قال فعليه الإعادة. أما عليه الوضوء هذه اللفظة غير ثابتة بإسناد يعني صحيح، وإنما هي جاءت في كلام ابن المنذر، والله أعلم. بهذا يكون يعني خروج الدم من غير السبيلين هذا لا ينقض الوضوء، لأن ليس عليه دليل واضح، وآثار الصحابة تدل على أنه لا ينقض، والله أعلم. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده. النوم يعني من نواقض الوضوء، كما يعني في حديث صفوان بن عسال مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا دليل على أن النوم مثل البول والغائط ينقض الوضوء، لكن وهذا الذي عليه عامة العلماء. وطبعا جاء مرفوعا والأصح وقفه: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. والأصح كأنه وقف هذا الأثر على معاوية أو علي. طيب، لكن اختلفوا في ضابط النوم. فهنا الشافعية يقولون يعني كل نوم ينقض الوضوء إلا نوم القاعد الممكن مقعدته من الأرض، هذا عند الشافعية. عند الحنفية كما ترى يعني ينامون في الحرام، يعني يقولون لا وضوء، هذا بعد ما لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، يعني من غلبه النوم راكع وساجد لا وضوء عليه إلا على من نام مضطجعا، إذا كان قاعدا ساجدا راكعا هذا ليس عليه وضوء، إلا على من نام إذا اضطجع هذا عليه وضوء، هذا عند الحنفية. المالكي والحنابلة قالوا الجالس لا ينتقض وضوء إلا إذا طال، إلا إذا طال، إذا طال نعم يعيد الوضوء، أما يعني النوم المستغرق. فهم يفرقون بين النوم المستغرق وغير المستغرق، هذا عند المالكية، وهذا من أحسن الضوابط هنا. أما المضطجع يقولون هذا ينقض، يعني ينتقض وضوءه طويلا وكان أو قصيرا، يعني النوم سواء كان طويل أو قصير فينتقض وضوءه. هناك أثار عن الصحابة، عن ابن عباس وابن عمر وعمر وأبي أمامة، أنه لا ينتقض الوضوء ما دام الإنسان جالسا، لكن هذا كما عرفنا قد يحمل على يعني النوم القليل، الجالس ما ينام نومة طويلة، أما إذا استغرق في نومه فهذا يعني فيه إشكال. طبعا يستدلون هنا بحديث أنس كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. زاد أبو داود: حتى تخفق رؤوسهم، فهذا يدل على أنهم كانوا جالسين تخفق رؤوسهم. وفي مسأل أبي داود: يضعون جنوبهم، تأمل يضعون جنوبهم، هذا يدل على أنه أيضا يعني وإن وضع جنبه ممكن، فهذا يحمل على أنه غير مستغرق، يعني ليس طويلا جدا. لذلك ابن تيمية له كلام يعني جميل في هذه المسألة عملي، قل النوم الذي ينقض هو النوم اللي يعني ينام الإنسان يقصد أن ينام نومة طويلة، أما الذي يجلس أو حتى لو اضطجع قليلا وأخذ مثل النعاس ويشعر يعني غلبت النوم عليه لكن يعني ما شعر بشيء يخرج منه فهذا يعني ليس عليه وضوء. الشاهد أن يفرق بين المستغرق وغير المستغرق، والمستغرق هو الذي يعني لا يشعر الإنسان بما حوله، وحتى إذا خرج شيء من بطنه ما يشعر بنفسه، بخلاف مرات أنت تجد من نفسك أنك يعني تكون ما تشعر، لكن ممكن تسمع صوتا لا تميز المعنى، فإذا تحرك شيء في بطنك وراد أن يخرج تجد أنك تستيقظ هكذا أو تمسك نفسك لأنك لا تزال يعني غير نائما، غير نائم نوما مستغرقا. الله أعلم. وقال: وزوال العقل بسكر أو مرض، وهذا يدخل من باب أولى، إذا كان نوم ينقض هذا من باب أولى ونقل عليه الإجماع كما عند ابن المنذر. قال: ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح. ولمس الرجل المرأة، طبعا المرأة هذا يخرج الصغيرة، وكذلك نعم قال من غير حائل، أما إذا كان حائل فهذا لا ينقض، غير محرم في الأصح. نعم، طبعا هنا يقول إن لمس محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلينتقض الوضوء قولان أحدهما ينتقض. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية على التفصيل عندهم، ما يعتبرون غير محرم وغير محرم. الراجح عند الشافعين أنه لا ينتقض، لذلك قال في الأصح أنه يعني غير محرم في الأصح هذا الذي ينقض، أما المحرم فلا ينتقض، قال لأن المحرم ليست في مظنة الشهوة. نعم، هذا عند الشافعي، هذا مذهب الشافعية. يستدلون بقول الله تعالى أو لامستم النساء، ابن مسعود قال اللمس ما دون الجماع، لكن خالفه علي وابن عباس رضي الله عنهما قالوا الجماع. وعند المالكية والحنابلة أن المس بشهوة هو الذي ينقض، وهذا أقرب، يعني العلة معقولة هنا، ولمستم النساء، فإذا قلنا بمذهب ابن مسعود على الأقل يقال اللمس بشهوة ليس مجرد المس. فمذهب الشافعية هنا فيه بعد، مجرد المس أنه ينقض. ومذهب الحنفية أن المس، مس المرأة، ليس حدثا أصلا، لا ينقض إلا إذا نزل شيء من مذي. و يعني لعل هذا من أقرب المذاهب، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في قبلته، فإذا سجد غمزني، إذا سجد غمزني. فهذا طبعا فيه مس ليس بشهوة، لكن حديث عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، لكنه ضعفه البخاري، هذا حديث ضعفه البخاري. فيبقى الأحوط أن الإنسان إذا مس بشهوة أنه يتوضأ حتى يطفي هذه الشهوة. يعني يمكن يقال قول ابن مسعود يعني يدخل في عموم الآية ولمستم النساء مثلا، يعني لماذا نلغي تفسيره؟ يقال هذا مشترك يدخل فيه تفسير ابن عباس وابن مسعود، الجماع أو اللمس وما دونه. وبذلك يعني ممكن أن يقوى بذلك قول المالكية والحنابلة، خاصة إذا ضعفنا حديث أنه قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة كما ضعفه البخاري. والله أعلم. فهذا أحوط لا شك، هذا أحوط أن يتوضأ إذا كان المس بشهوة. ومس الفرج ببطن الكف، ومس الفرج ببطن الكف، طبعا مس الذكر عند الشافعية والحنابلة أنه ينقض، وعند الحنفية لا ينقض. ومالك احتاط قال يعيد ما دام في الوقت، ما إذا خرج فلا ما ينقض، يعني كأن نقول لا ينقض لكن يحتاط إذا كان في الوقت. قال الإمام أحمد الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، هذه من المرجحات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. نعم. أما حديث إنما هو بضعة منك فهذا في أول الأمر والله أعلم، يعني حديث بسرة هنا أقوى. لأن حديث طلق يعني جاء على أول، جاء على الأصل، والناقل على الأصل مقدم، ولا يقال يجمع بينهما أن المس بشهوة ينقض وبدون شهوة لا ينقض. لماذا؟ هذا وإن قال به بعض العلماء، لكن ظاهر آثار الصحابة تنفي هذا. لماذا؟ مثلا أثر سعد بن وقاص عندما كان يقرأ عليه ابنه القرآن من مصحف أو من يعني نعم كتاب، فحك ذكره، فقال ابن حككت ذكرك؟ قال نعم. قال اذهب فتوضأ. واضح أن الحك هنا بدون شهوة. وبعضهم قال أنه من باب الاستحباب مثلا، لكن أيضا هذا لا تساعده أثار الصحابة، لأن ابن عمر أعاد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لأنه تذكر أنه مس ذكره، ولو كان مستحبا لما أعاد الصلاة. وثبت يعني النقض ثبت عن أكثر الصحابة، فهو المرجح والله أعلم. هنا تفاصيل يذكرها الشافعي، يمس الفرج ببطن الكف. مس الفرج، طبعا هو ذكر أيضا قبلا كان ممسوس أو دبرا، وجعل ناقض سادس الدبر، لأن في بعض الألفاظ يعني من مس فرجه كما حديث أم حبيبة، فهذا يقوي أن الفرج يدخل فيه القبل والدبر. وقال ببطن الكف، طبعا هنا مس الفرج ببطن، قال سواء كان من نفسه أو من غيره، لكن الغير هذا فيه إشكال، حتى عند المالكية يقولون لا ينتقض، وإن كانوا أصل مذهبهم عدم النقض لكن ينصون على هذا، قل أحاديث جاءت في ذكر نفسه، وهذا أحوط يعني. طيب من صغير أو كبير، هذا تحتاجه المرأة عند غسل الولد الصغير مثلا، فتدخل في هذه المسألة. فعند المالكية يعني هذه مسألة ترجع إلى ذكر الغير، فعند المالكية وداود أنه لا ينقض، كل النصوص وردت في ذكر نفسه، وإن احتاطت هذا طيب، لكن يعني لا يلزمها إن شاء الله. يقولون هنا بباطن الكف، بباطن الكف، هذا عند الشافعية والمالكية. نعم، لكن عند الحنابلة يعني ينقض حتى لو كان بدون باطن الكف، ولو بظهر الكف، لكن هو الحنابلة ذكروا المس لإطلاق المس في الأخبار، والشافعية تمسكوا بلفظ الإفضاء، من أفضى بيده إلى ذكره أفضى، والإفضاء يكون بباطن الكف، لكن هذا يعني فيه انقطاع، وجاء من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، يعني ممكن تقوى اللفظ، الله أعلم. ف يعني فإن شاء الله مثل هذه المسائل يعني ما دام فيها خلاف والأمر فيها يعني ليس فيه صراحة أنه، فالمس المقصود به المس يعني بباطن الكف. طبعا عند الشافعية والمالكية لا يفرقون بين العامد وغير العامد، بخلاف الحنابلة يقولون القاصد هو الذي، والله أعلم. أطلنا هذه المرة، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، لعلنا نقف عند الغسل، نكمل إن شاء الله كتاب الطهارة في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.